بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من رسالة منزلة السنة في التشريع الإسلامي نأخذ هذا العنوان ضمن الدورة العلمية باسم العلامة محمد بن أمان الجامي، وهو عنوان من هم أعداء السنة. وتكلم هنا عن الروافض الذين يكذبون على رسول الله، ثم ذكر القرآنيين الذين يردون السنة ويقولون حسبنا ما جاء في القرآن، ثم قال رحمه الله تعالى: تقديس الآراء أدى إلى الإعراض عن السنة. وإذا كان الحامل للرافضة والمخدوعين بهم على ذلك الموقف العداء هو ما تكشفه نفوسهم الخبيثة من الأحقاد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظن السيء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الإيمان به الإيمان الصادق، واعتقاد في الملائكة عدم العصمة، وأخيرا عدم تقديرهم لرب العالمين جل قدره، إذا كان الحامل لهم هو هذه المعاني، فيا ترى ما الذي حمل بعض المتفقهة على هذا الجفاء والإعراض عن السنة والوقوف منها موقف المستغني عنها؟ الجواب الذي يبدو لي، انتبهوا يا اخوان، هذا المبحث طيب ومهم، الذي يبدو لي ان الذي حمل القوم على ذلك هو الغلو في تقديس اراء الرجال واعتبارها دينا يدان به لرب العالمين، وقد ادى بهم هذا الغلو الى اساءة الظن بنصوص الكتاب والسنة، فزعموا انها انما تقرأ وتسمع لاجل التبرك بالفاظها فقط لا للاهتداء بتطبيق الاحكام التي اشتملت عليها. صحيح انها نصوص مباركة حقا، فكتاب الله كتاب مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وسنة النبي مباركة أيضا، وإذا ما تعلم المسلمون كتاب ربهم وسنة نبيهم وعملوا بهما محللين حلالهما، محرمين حرامهما، ومطبقين أحكامهما على حياتهم العامة والخاصة، حصلت لهم بركة لا يتوقعونها، وقد حصلت لسلفهم يوم كانوا مؤمنين بهما حق الإيمان. أجل لو فعل المسلمون اليوم ذلك لتغيرت حياتهم الجاهلية هذه إلى حياة إسلامية مباركة، حياة الأمن والرفاهية، حياة الرحمة، يتمتعون فيها بالهيبة والمنعة والكرامة، يستردون فيها كل ما سلوا من حقوقهم المادية والمعنوية، وتعود إليهم وحدة الصف، وينالون فيها النصر والغلبة. هذه البركة التي تتوقع من الإيمان بالكتاب والسنة. أما البركة التي معناها حصول الرزق الواسع للمنزل الذي يقرأ فيه القرآن وصحيح البخاري، وأن ذلك المنزل سوف يسلم من الحريق وتسلط العدو ومفاجآت الثعابين وغير ذلك من حديث الأيام، فنقول لهم إن القرآن لم ينزل هذا الغرض، ولا السنة أوحيت إلى النبي بهذا الغرض، فعلى رسلكم أيها القوم. وفي زعمه هؤلاء البركيين، يعني الذين يتبركون فقط بوضع مصحف أو قراءة بعض الآيات حتى يحصل في البيت ايه بركة، ان النصوص معزولة عن حياة المسلمين العامة والخاص، وان مصادر الاحكام هي اراء الرجال واليه المرجع، فعلى اهل كل مذهب اذا ارادوا معرفة حكم ما ان يرجعوا الى احكام الكتاب والسنة، لا الى اراء علماء مذهبهم، ظنا منهم ان الدين كله في كتب اولئك العلماء التي يعتبرونها موسوعة علمية تضم مجتمع اراء الرجال، واجتهاداتهم واستحساناتهم وقياساتهم من الألف إلى الياء، مع أن المرأة لا يكاد يجد فيها آية واحدة أو حديثا واحدا صحيحا ليستشهد به المؤلف على حكم من الأحكام. قد يتهمون بعضهم بالمبالغة إذا قلت إن هذا التعصب للمذاهب هو الذي حال بين كثير من المسلمين وبين فهم السنة كما يجب، وهو من أسباب تفرق المسلمين وتشتتهم، وبالتالي فهو من أسباب تخلف المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم، لأنهم خالفوا كتاب ربهم الذي هو عزهم. وقد صار لهذا التفرق الديني إن صح التعبير أثره السيء في حياة الأمة الاجتماعية والسياسية، إنما تعيش أمتنا اليوم من هذا التشتت الذي لم يسبق له مثيل أو لم يسبق له مثيل، ومن التخاذل أمام أعدائهم والهزائم المتلاحقة، والعجز عن إيجاد وحدة إسلامية تجمع شتات هذه الأمة، كل ذلك من شؤم التعصب المذموم الممزق للأمة، والله المستعان. وقد تحدث غير واحد من أئمة المسلمين عن أضرار التعصب المذهبي وإعراض كثير من الناس بسببه عن كتاب والسنة والاستغناء عنهما بالآراء، واخترت لحديث هذه نبذة من كلام الإمام ابن قيم الجوزية، ثم أتبعه إن شاء الله بكلام شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله. قال ابن القيم في بعض كتبه: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال المشايخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم. الله أكبر. وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكرا، فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل. فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور وأهلها هم المشار إليهم، وكانت قبل ذلك لأبغضها. ثم قال رحمه الله: فإذا رأيت دولة هؤلاء قد أقبلت، ورأيتها قد نصبت، وجيشها قد ركبت أو ركبت، ورأيتها قد نصبت وجيوشها قد ركبت، صحيح، فإذا رأيت دولة هؤلاء قد أقبلت وراياتها قد نصبت وجيوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله خير من ظاهرها، وقلل الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس. يعني دولة هؤلاء إيه؟ الذين انقلبت الموازين عندهم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة. ثم قال وهو ينصح لمن وقع في هذا الأمر: اشتري نفسك اليوم، فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة، وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. دع ذلك التعصب واشتري نفسك اليوم، فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة تستطيع أن تشتريها. ثم أردف قائلا: العامل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. فماذا عسى أن تنتفع بجراب رمل تثقل كاهلك ولا تنتفع به. ثم قال في وصف المتعصبين: وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص، والعلم وراء الكلام، كما قال أحمد بن زيد: قلت لأيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. وإلى هذا أشار ابن رجب في رسالته فضل علم السلف عن الخلف، في أن السلف الصحابة كان كلامهم قليلا وكان علمهم غزيرا، ثم من بعدهم التابعون اتسع الكلام قليلا عما كان في الصحابة، وقل العلم كذلك قليلا، وهكذا كلما كثر الكلام قل العلم، حتى صرنا نحن اليوم صومعات للكلام وأبواقا تمتلئ الدنيا الآن بالكلام، لا سيما بعد هذه الشبكة العنكبوتية التي أصبح فيها ما يقارب 100 مليون موقع، فضلا عن الصفحات فضلا عن غيرها، كل صار يتكلم اليوم. كثر الكلام وأين العلم؟ ففرق هذا الراسخ بين العلم وبين الكلام، فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة، والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول عن الله، قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقال: ولئن اتبعت أهواءه من بعد ما جاءك من العلم، وقال في القرآن: أنزله بعلمه، أي ومعه علمه. ولهذا أين القناة الآن على كثرة هذه القنوات التي تعلم السنة؟ وأين مواقع السنة عددا بالنسبة لهذه المواقع الأخرى؟ وليست شيئا، ليست شيئا. ثم واصل بعض الناس مثلا قد يدخل على موقعه الرسمي في اليوم مئات الألوف، لكن قد تجد بعض أهل السنة يدخل على موقعه العشرات بل المئات القليلة. انظر إلى صفحة العلامة الفوزان وإلى صفحة مثلا عمرو خالد، فضلا أن تنظر إلى صفحة مغنية أو ممثلة، وسترى العدد كم العدد على هؤلاء. لهذا الإنسان ما يفرح بكثرة العدد على الصفحات إذا لم تكن على غير سبيل وسنة. ثم وصل الإمام كلامه قائلا: ولما وعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما، ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس، فضيعوا فيها الزمان وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا، حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما، وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرتها والثوب من لابسه، إلى أن قال: وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث لأجل البركة لا نستفيد منه العلم، لأن غيرنا قد كفانا هذه المؤونة فعمدتنا على ما فهموه وقرروه، ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل: نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي. قال شيخ الإسلام في وصف هؤلاء: إنهم طفوا على أبواب المذاهب ففازوا بأخس المطالب. وفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده. وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار؟ بس خلاص خلاص أنت خلها عندكم. وقد كان علم الصحابة الذي يتذكرون فيه غير علوم هؤلاء المتخلفين الخراصين، كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا لا يعني إنكار القياس كليا، فمثل قياس العلة أمر لا مفر منه، والبحث معروف من في موضعه، يعني يقصد بالقياس الرأي المجرد.